بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. بداية حقيقة أشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد المبارك بإذن الله عز وجل على هذه الدعوة أو لهذه الدعوة ولهذه الدروس والمحاضرات المقامة في هذا الشهر المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. موضوع هذه الخاطرة هي عن معركة القادسية، والدروس والعبر التي ممكن للمسلم أن يستقيها وأن يستفيدها من هذه المعركة الخالدة العظيمة. ولا أخفيكم حقيقة أن الحديث في هذه المعركة حديث طويل ومتشعب وفيه تفاصيل كثيرة، ولا أحب أن أشق عليكم وأن أخذ من وقتكم الكثير، ولذلك سنذكر مجمل أحداث هذه المعركة بشيء من الاختصار والإجمال حتى لا نستغرق وقتا طويلا في ذكر التفاصيل، وإنما المقصود هو لمحة وإطلالة سريعة مجملة على أحداث أو أهم أحداث هذه المعركة الخالدة التي تعد يوما عظيما من أيام الإسلام، وكان لها ما لها من الفوائد العظيمة والغنائم الكثيرة، وكانت نقطة تحول كبير في تاريخ المسلمين في الفتوحات بعد ذلك لا سيما في بلاد فارس. قبل أن نذكر يعني ملخص هذه الأحداث وملخص ومجمل قصة معركة القادسية، لابد من ذكر بعض الإرهاصات أو المقدمات التي وقعت في تلك الفترة والتي كان لها أثر كبير في معركة القادسية. بطبيعة الحال هذه المعركة وقعت في زمان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتحديدا في السنة الرابعة عشرة من الهجرة. واختلف المؤرخون في تحديد وقتها أو موعدها على سبيل الدقة، والمشهور أنها في رمضان، وأيضا مشهور عند بعض أهل التاريخ أنها في شعبان، وقيل إنها في محرم إلى هذه الدرجة. والذي يظهر والعلم عند الله عز وجل ممكن نجمع الإنسان بين هذه الأقوال، خصوصا إذا نظر في السياق هذه يعني أحداث هذه المعركة ممكن أن يستخلص الإنسان رأيا بحيث أن يجمع بين بعض هذه الأقوال في تحديدها. فممكن أن نقول أن بدايتها وخروج الجيش بقيادة سعد بن وقاص كما سنذكر كان في شهر شعبان من سنة 14 أو 14 من الهجرة، وانتهاء هذه المعركة كان في رمضان، إذ أن سعدا رضي الله تعالى عنه كما سنذكر بعد قليل مكث شهرا كاملا، عندما وصل إلى القادسية في العراق مكث شهرا كاملا وهو يعني يبث السرايا والعيون ويدرس الوضع ليعد وليستعد لهذه المعركة الفاصلة، فاستغرق شهرا كاملا. فربما كان وصوله إلى شعبان في شعبان في القادسية، والمعركة جرت وانتهت في شهر رمضان، والعلم عند الله عز وجل. من هذه الإرهاصات والمقدمات أنه بعد وفاة الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه صديق هذه الأمة، أوصى عمر رضي الله تعالى عنه طبعا كما تعلمون بالخلافة، أوصى بالخلافة لعمر، وأوصاه من جملة ما أوصاه أن يمضي الجيوش إلى العراق، لأن قبيل وفاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أرسل إليه القادة، قادة المسلمين وجيوش المسلمين في العراق، وكانت جيوش كثيرة كما تعلمون، وقادة كثر كالمثنى بن حارثة وأبو عبيد الثقفي وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكلهم كانوا يقاتلون على جبهات متعددة، فأرسلوا إليه أن يمدهم بمزيد من المدد، إذ أن الفرس قد تكالبوا عليهم وانضم إليهم نصارى العرب وانضم إليهم يعني للفرس وانضم إليهم كثير ممن خرج عن طاعة المسلمين في تلك البلاد، فلم يمهل الموت أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأمصى عمر أن يمضي هذه الجيوش وأن لا ينشغل بأمر الخلافة، المهم أن يدرك المسلمين في بلاد العراق وأن يمدهم بالجند ليصدوا الفرس هناك. وفعلا هذا الذي قام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعمله في أول ما انتقلت الخلافة إليه، فأراد رضي الله تعالى عنه وأرضاه عمر أن يخرج بنفسه، أن يخرج بنفسه إلى بلاد العراق، وذلك بعد موقعة الجسر التي وقعت بين المسلمين وبين الفرس، وكان المسلمون بقيادة أبي عبيد الثقفي ومعه المثنى بن حارثة رضي الله تعالى عنه أرضاه القائد الشهير، والتقى المسلمون والفرس في العراق قرب جسر، ودارت معركة عنيفة، وقدر الله سبحانه وتعالى أن يهزم المسلمون في هذه المعركة، وقتل قائدهم أبي عبيد أو أبو عبيد رضي الله تعالى عنه، نسأل الله أن يتقبله من الشهداء، واستطاع المثنى بن حارثة أن ينسحب بالجيش الإسلامي المهزوم وأن ينتقل للضفة الأخرى حتى يبتعد عن جنود فارس. كانت هذه المعركة، معركة الجسر، هي تعد أول انتصار للفرس على المسلمين في بلاد العراق. تصور جميع المعارك التي دارت قبل ذلك وهي كثيرة، كان الانتصار حليفا للمسلمين، فأثر هذا أثرت هذه الهزيمة تأثيرا بالغا في نفوس المسلمين. على إثرها أوصى كما ذكرت أبو بكر عندما قبيل وفاته، أوصى عمر أن يهب لنجدة المسلمين في تلك البلاد، وفعلا كما قلنا توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خرج عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مباشرة وأعلن النفير العام ودعا كل مسلم يستطيع أن يجاهد فلينضم لهذا الجيش الذي كان يقوده عمر بن الخطاب بنفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وخرج ومعه ثلة من الصحابة وعلى رأسهم ذو النورين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وخلف عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على المدينة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فعندما اجتمع عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يرتب هذا الجيش لينطلق إلى بلاد العراق، أشار عليه مجموعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بأن لا يخرج هو على رأس الجيش، خوفا من أن يهزم هذا الجيش، ولا شك إذا هزم هذا الجيش، والهزيمة واردة، ولا شك إذا هزم هذا الجيش سينكسر المسلمون كسرة عظيمة، فرقا يهزم الجيش وعليه قائد من قادة المسلمين، وأن يهزم الجيش وعليه وقائده خليفة المسلمين، فرق كبير. فاستحسن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الرأي، واستشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في من يولي قيادة هذا الجيش، فاستشاروا فيما بينهم وتشاوروا، حتى قال عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، وجدت الأسد في براثنه. قال: من؟ قال: سعد بن مالك الزهري، وهو سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من السابقين الأولين، وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم، وأول رام في الإسلام، وفضائله عظيمة. فولاه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قيادة الجيش، وخرج سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى القادسية، حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد ذلك عندما جاءته الأخبار، وكان قد طلب من سعد أنه يكتب إليه بشكل مباشر وبشكل دوري، كأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لحرصه على هذه المعركة الفاصلة كان يريد أن يكون معهم أولا بأول. حتى بعد ذلك عندما جاءه الخبر من سعد رضي الله عنه أنه يخبره بأن الفرس قد أتت بقضها وقضيدها بجيش جرار عرمرم ومعهم الفيل كما سنذكر بعد قليل، وهو يستشير عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأوصاه بوصايا يعني لا يتسع المقام لذكرها، ولكنه قال: لأرمين ملوك العجم بملوك العرب، ويقصد بذلك طبعا سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومن معه من القادة والأبطال والفرسان من المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم. فعندما وصل سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وخرج من المدينة على رأس 4000 مقاتل، ووصل إلى العراق وإلى القادسية وهي في العراق، منطقة القادسية، عند وصوله جاءه الخبر بوفاة المثنى ابن حارثة الذي كان هو قائد الجيوش الإسلامية في بلاد العراق، والذي توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه متأثرا بجراحه بعد معركة الجسر التي ذكرناها قبل قليل. ولكنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه من حرصه الشديد عن المثنى بن حارثة على أن يكمل من يأتي بعده وهو سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذه الفتوحات المباركة، كتب له وصية رائعة لسعد وهو يبين له كيف يقاتل الفرس وما هي الأساليب الناجعة والناجحة والمفيدة في قتالهم، وأين مكامن القوة ومكامن الضعف عنده، وذلك لخبرته الطويلة في قتالهم، يعني كأنه يعطيه تقرير مفصل حتى يكمل المسيرة. فاستفاد سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه من هذه الوصية من هذا القائد العظيم المثنى ابن حارثة. عسكر سعد كما قلت لكم في القادسية لشهر كامل، وخلال هذا الشهر كان يبث العيون والسرايا ويغير على بعض العساكر في عساكر فارس في المنتشرة في تلك البقاع، وفي ذات الوقت خلال هذا الشهر يأتيه المدد من المسلمين، حتى بلغ جيش المسلمين قرابة 30,000 مقاتل اجتمعوا عند سعد أو بقيادته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا شك أن مثل هذه الأخبار قد وصلت إلى بلاد فارس، وعلموا أن المسلمين قد تجيشوا بجيش كبير نسبيا بالنسبة للمسلمين بهذا العدد 30,000 مقاتل. فعندها قام ملكهم يزدجرد وأمر كبار قادته وهو رستم أن يذهب إليهم وأن يقاتلهم بمعركة فاصلة. رفض في البداية رستم وقال لا بد في قتال العرب أن لا نواجههم بمعركة فاصلة، وإنما نبعث إليهم الجيش تلو الجيش لننهك هذه القوى. كانت هذه الاستراتيجية التي وضعها رستم، رفض هذا يزدجرد، وكأن الله سبحانه وتعالى يستدرجه لحتفه ولزوال ملكه، وأصر على هذا القائد رستم. قال بل اذهب إليهم بجيش كبير ولتكن معركة فاصلة لنضرب الإسلام ضربة مميتة، هكذا كانوا يريدون. فقدر الله سبحانه وتعالى أن اجتمع لرستم من جنود فارس وممن انضم إليهم من النصارى في تلك البقاع بلغ عددهم ما يقارب 120,000 مقاتل، يعني تقريبا 3 أضعاف أو 4 أضعاف جيش المسلمين. وتتقدمهم يتقدم هذا الجيش العرمرم الجرار 120,000 مقاتل، يتقدمهم الفيلة، والعرب ما تعرف الفيلة ولا تعرف قتال الفيلة. يتقدم هذا الجيش 33 فيلا مدربة على القتال وعلى الكر والفر، وتوضع على هذه الفيلة أشبه ما يكون بالسرج أو الهودج بالنسبة للبعير كالصندوق على ظهر هذا الفيل، ويربط بطريقة معينة، وهذا الصندوق يحمل مجموعة من الجنود، يعني أشبه بالمدرع الآن في وقتنا المعاصر. وهذا أسلوب لا شك أنه لا تعرفه العرب طلاقا، العرب قتالهم كر وفر فقط. فجاءت هذه الفيلة وجاء هذا الجيش العرمرم حتى وصلوا إلى القادسية. أراد رستم أن يفاوض المسلمين، ولا شك أن هذا سبحان الله عندما تقرأ تفاصيل هذه المعركة تشعر بأن موقف رستم، وهو كما قلت لكم التفاصيل كثيرة لكن فقط نذكر المختصر، تشعر من موقف رستم الانهزام قبل بدء المعركة، تشعر فيه الانهزام على كثرة العدد والعتاد الذي معه، إلا أن الله عز وجل قد قذف في قلبه الرعب والخور والهزيمة قبل بدء المعركة، والمواقف التي وقعت منه تدل على ذلك. يعني أنت الآن قدمت 120,000 مقاتل وتزعم أنك أنت الأقوى وأنت الأفضل وأنت الأجزز، إذن لماذا تفاوض؟ وفاوض مرة ومرتين وثلاث وأربع، في كل مرة يطلب من سعد رضي الله تعالى عنه أن يرسل إليه رسولا وافدا أو موفدا من قبل سعد، فيرسل له سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويقدم له شيء من الإغراءات، شيء من التنازلات، تقديم الصلح. رستم يقدم لي موفدي سعد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. حتى كان من جملة من ذهبوا إلى رستم كما تعلمون في الحوار الشهير الذي وقع بين ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه وبين رستم، أراد رستم في هذه المقابلة، وهو في كل مقابلة يقابل فيها أحد موفدي سعد رضي الله تعالى عن سعد رضي الله تعالى عنه، كان يحاول رستم أن يغير الأسلوب بين ترغيب بين ترهيب بين لين بين شدة. فعندما أتاه ربعي بن عامر أراد رستم أن يظهر له شيء من الأبهة والزهو وما هم عليه من الغنى والذهب والقوة، هذا الأسلوب الذي اتبعه مع ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه. فماذا كان من ربعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ دخل ربعي على رستم وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة والزرابي والحرير، وأظهر الياقوت واللآلئ الثمينة والزينة العظيمة، وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة. جالس في خيمته في هذه الأبهة وفي هذه الزينة وبين جنوده وهو جالس على كرسيه وقد وضع تاجه على رأسه، كل ذلك يريد أن يرهب بزعمه ربعي بن عامر. وقد جلس رستم على سريره من ذهب، ودخل ربعي بثياب صفيقة يعني متواضعة، وسيف وترس وفرس قصير، ولم يزل ربعي رضي الله تعالى عنه ولم يزل راكبها راكب ممتطي فرسه حتى داس بها على طرف البساط الذي هو من الحرير والنمارق، ثم نزل ربعي وربطها أي ربط فرسه ببعض تلك الوسائد، الوسائد اللي وضعها ليفتخر، ربط فرسه بإحدى هذه الوسائد، وأقبل وعليه سلاحه ودرعه وبيضته يعني خوذته على رأسه. فقالوا له أي حرس رستم وحجابه، قالوا له ضع سلاحك لا تدخل على الأمير بسلاحك. فقال ربعي رضي الله عنه إني لم آتكم وإنما جئتكم حين دعوتموني، فإنما تركتموني هكذا وإلا رجعت. شوف كيف العزة وكيف هو الذي يفرض عليهم شروطه. قال أنا ما لست أنا الذي أتيتكم، أنتم من دعوتموني، فإن قبلتم بي على هذه الحال أدخل بسلاحي وترسي أي الدرع ويعني واقي الرأس أو خوذة الرأس فبها ونعمت وإلا رجعت. فقال رستم إذنوا له. فأقبل ربعي رضي الله عنه يتوكع على رمحه فوق النمارق متعمد يعني، وهو يخرقها يخرق هذه النمارق، طبعا هو كأنه يمشي ويتعكز رمحه ولكنه يعني له مآرب أخرى وهو يخرق هذه النمارق وهذه الوسائد. قال فخرقها عامتها. فقالوا له يسألون ربعي ما جاء بكم؟ فقال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى ساعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه يعني ما لا نقاتله، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعد الله يعني نقاتله حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. قالوا له وما موعود الله؟ قال الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي يعني إما الشهادة والموت في سبيل الله أو الظفر بالنصر. فقال رستم يقول لأصحابه لقد سمعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ يقول له سمعت ما قلت يا ربعي، أمهلنا حتى نتشاور وننظر. فقال له ربعي نعم، كم أحب إليكم يوما أو يومان يعني خلص لا تطول السالفة، يوم أو يومين فقط. فقال له رستم لا، بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا. فقال ربعي ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث، يعني الله أعطاك ثلاثة أيام تشاور تكلم ترسل مشغلنا، الله أعطاك ثلاثة أيام، هذا الذي سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل، من ثلاث إما الإسلام أو القتال أو الجزية، وتعلمون أن يعني من أهل العلم من يرى يعني أن الجزية تؤخذ من المجوس. قال بعد ثلاثة أيام تختارون بين هذه الأمور الثلاث، قتال إسلام جزية. فقال له رستم أسيدهم أنت؟ يعني كلامه كأنه صاحب قرار. قال أسيدهم أنت؟ فقال ربعي له، ولكن المسلمين كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم، يعني كلمتنا واحدة، وأنا سيلتزم قومي بما أقول وأتفق معكم، يعني هذا معنى الكلام. فاجتمع رستم بعد أن ذهب ربعي، فاجتمع رستم برؤساء قومه فقال: هل رأيتم قط أعز وأرجح من كلام هذا الرجل؟ فقالوا له: معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك إلى هذا. وذكروا كلمة لا أحب أن أقولها، يعني قد سبوا ربعي وحاشاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال: أما ترى قالوا أما ترى إلى ثيابه الصفيقة والمتواضعة؟ فقال رستم: ويلكم، لا تنظروا إلى الثياب، وانظروا إلى الرأي والكلام والسيرة. إن العرب يستخفون بالثياب والمأكل ويصونون الأحساب والأنساب. رجع ربعي بن عامر كما تعلمون بهذه، وكما ذكرت لكم، بهذه المحاورة الرهيبة حقيقة التي خلدها التاريخ وسطرها لهذا المجاهد العظيم. بعد ذلك سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني قد فشلت المفاوضات والمحاورات بين الطرفين وكان لابد من القتال. سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قدر الله عز وجل أن يصاب بالدمامل الجروح في جسده، فلم يستطع أن يعني يمتطي حصانه وفرسه، فكان سبب ذلك أن امتنع عن القتال، لم يشارك في القتال مشاركة مباشرة، وإنما جلس على سطح قصر كان في القادسية وهو يوجه الجيش الإسلامي ويدير المعركة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خطب الناس سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتلا قول الله تبارك وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ثم صلى بالناس الظهر، ثم كبر أربعا، يقول الله أكبر ويكبر الناس بتكبيره، الله أكبر ويكبر الناس بتكبيره، كررها أربع مرات، ثم أمر بالقتال. فاشتبك الجيشان وكانت مقتلة عظيمة استمرت لأيام عديدة. اشتبك الفريقان وكان القتال مريرا، واستخدم الفرس الفيلة، وكان هذا الاستخدام للفيلة صدمة كبيرة للمسلمين وعانوا منها كثيرا، حتى استطاع ثل من الفرسان من فرسان المسلمين تسللوا إلى هذه الفيلة ويأتوا من أسفلها وقطعوا الحبال، وسقطت هذه الصناديق وسقط من عليها أو من فيها من الجند فقتلوهم، وقاموا بطعن الفيلة بأعينها حتى قضوا عليها كلها. واستمر القتال في اليوم الأول وهو يسمى بيوم أرماث، واستمر القتال في اليوم الثاني وهو يسمى يوم أغواث، نسبة إلى الغوث والمدد الذي جاء للمسلمين فازدادوا قوة بإذن الله عز وجل. واستمر القتال ليوم ثالث، استمر القتال في اليوم الثالث متواصل. في اليومين الأولين كان القتال يستمر إلى انقضاء النهار، إذا انقضى النهار وغربت الشمس انفض الاشتباك بين الفريقين وعاد كل فريق إلى يعني معسكره. أما في اليوم الثالث استمر القتال متواصلا حتى بعد غروب الشمس، ولم يسمع في غروب بعد غروب الشمس وقدوم الليل إلا صليل السيوف واشتباكها بين الفرسان من الفريقين، حتى سميت هذه الليلة بليلة الهرير نسبة إلى صليل السيوف بين المقاتلين. وصمد المسلمون صمود الأبطال حتى أشرقت شمس اليوم الرابع وهو يوم القادسية، والذي انتصر فيه المسلمون وبعث الله عز وجل ريحا اقتلعت خيام الفرس وشتتت شملهم وقذفت الرعب في قلوبهم، وأراد قادتهم وعلى رأسهم رستم الفرار، فأدركه المسلمون وقتلوه وقتلوا قادتهم، وتشردم جند الفارس أو الفرس وأتبعه المسلمون وأوقعوا مقتلة عظيمة فيهم، فنصر الله تبارك وتعالى جنده وهزم الأحزاب وحده. كانت هذه المعركة، معركة القادسية، كما ذكرت من المعارك الفاصلة بين المسلمين والفرس، وغنم المسلمون غنائم كثيرة جدا، وكانت نقطة تحول في فتح فارس الذي كان بعدها فتح المدائن وغيرها من المدن حتى فتحت بلاد فارس. قيل بأن عدد قتلى المسلمين في هذه المعركة بلغ 8500 مسلم قد قتلوا، نحسبهم شهداء عند الله عز وجل، وقتل من فارس ما يزيد على 50,000 مقاتل. أما الدروس المستفادة فنذكر ثلاثة منها على عجالة. الدرس الأول أنه ليست العبرة بالكثرة، إنما العبرة بصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في قصة طالوت وجالوت في سورة البقرة، قال سبحانه وتعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، قال: أي بإرادته سبحانه وتعالى ومشيئته، فالأمر لله تعالى، والعزيز من أعزه الله، والذليل من أذله الله، فلا تغني الكثرة مع خذلانه سبحانه وتعالى، ولا تضر القلة مع نصره سبحانه وتعالى. وهذا ظاهر جدا في هذه المعركة، 30,000 انتصروا على 120,000، بل لا أعلم معركة من المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام انتصر فيها المسلمون إلا وهم أقل عددا وعدة من عدوهم. وغزوة بدر، جميع الغزوات والمعارك خصوصا الفاصلة في تاريخ الإسلام ينتصرون وهم أقل عددا من عدوهم، ولكن لصدقهم واحتسابهم ولجئهم نحسبهم ولا نزكيهم على الله. الدرس الثاني وهو التوكل على الله عز وجل مفتاح النصر والفرج من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عمر في معركة القادسية، قال عمر لسعد، قلنا قبل قليل أن سعد كان يكتب لعمر الأحداث بشكل يعني دوري، فعندما بلغ سعد أن رستم قد خرج إليه 120,000 مقاتل و33 فيلا، فكتب سعد لعمر وهو يستشيره، فقال له عمر، وهذا هو الشاهد أن التوكل هو مفتاح الفرج والنصر، قال له: لا يكربنك ما يأتيك عنهم ولا ما يأتونك به، قال: واستعن بالله وتوكل عليه. فعندما استعان المسلمون بالله وتوكلوا عليه حق توكله جاءهم الفرج والنصر والظفر من الله سبحانه وتعالى. الدرس الثالث والأخير وهو درس عظيم وعبرة نأخذها، وهذا درس لكل من ولاه الله سبحانه وتعالى ولاية، سواء ولاية عامة أو ولاية خاصة، أن يسند الأمر إلى أهله، أن يسند الأمر إلى أهله، وأن يعطي هذا العمل لمن يحسنه، وأن لا يجامل على حساب الحق وعلى حساب المصلحة العامة. ولذلك من ضياعنا نحن الآن، ضياع المسلمين بشكل عام والله المستعان، من أسباب هذا الضياع أننا أو أنه قد أسند الأمر إلى غير أهله. ولذلك جاء في صحيح البخاري قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذا نأخذه من مشورة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي أطبق على مشورة وافق عليها الصحابة وعمر في مقدمتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، عندما قال: وجدت الأسد في براثنه. وهو سعد بن أبي وقاص. ففعلا كان أهلا لهذه الأمانة، فتحقق على يديه هذا النصر العظيم. هذا والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.